أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال المفسر رحمه الله: سورة الجمعة مدنية 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ينزهه فاللام زائدة ما في السماوات وما في الأرض، في ذكر ما تغريم للأكثر، الملك القدوس المنزه عما لا يليق به، العزيز الحكيم في ملكه وصنعه. هو الذي بعث في الأميين العرب، والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتابا، رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته القرآن، ويزكيهم يطهرهم من الشرك، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام وإن مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف أي وإنهم كانوا من قبل مجيئه لفي ضلال مبين بين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه سورة الجمعة سورة عظيمة كما ذكر رحمه الله تعالى، مدنية، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي معنا إن شاء الله أنها نزلت في المدينة. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم كما تقدم معنا آية يستفتح بها السور، وفيها من معاني الاستعانة والتعظيم لاسم الله سبحانه وتعالى ولفظ الجلالة الله، وهكذا كذلك الرحمن الرحيم، وتقدم الكلام عليه في السور السابقة. وقوله رحمه الله في قوله جل وعلا يسبح لله، قال ينزهه، ونلاحظ أن الفعل هاهنا جاء بصيغة المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار. وقوله فاللام زائدة، هكذا قال رحمه الله، وقد تقدم معنا أن الصحيح من أقوال أهل اللغة والتفسير ليس هناك في القرآن شيء زائد، بل لا نشك أن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، فإن في إضافة اللام في هذه الجملة من زيادة المعنى وبلاغته ما لا يخفى. ففي قوله سبحانه يسبح لله معنى الاختصاص والتمليك لله عز وجل لهذا التسبيح، كأنه قال يسبح لله الذي ليس لأحد تسبيح إلا له. فليست جملة يسبح الله مثل جملة يسبح لله، فلا شك أن جملة يسبح لله فيها من معنى التمليك والاختصاص والبلاغة والفصاحة والبيان ما هو زيادة عن قول القائل يسبح الله، فيسبح الله خبر، ويسبح لله فيه زيادة اختصاص وتمليك، فلا يقال اللام زائدة. وقوله رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض، قال في ذكر ما تغليب للأكثر، وقد تقدم معنا الكلام على هذا في السور السابقة، وقلنا أن ما يكون فيها معنى التعميم فتشمل العاقل وغير العاقل، ويكون فيها زيادة العموم، ومعناه كل شيء يسبح لله، فعرف عظمة الله ونزهه حتى الأحجار والأشجار. وقوله سبحانه الملك القدوس قال المنزه عما لا يليق به. والقدوس لفظه كما هو ملاحظ يختلف عن معنى التسبيح، فليس معنى التنزيه في التسبيح كمعنى التنزيه في القدوس، فالقدوس فيه معنى التعظيم والمتضمن للتنزيه، والتسبيح فيه معنى الدفع فيما كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فمعنى السلب والدفع في التسبيح أكثر منه في القدوس، ففي القدوس فيه معاني التعظيم والجلال والكمال، الذي من معانيه أنه أن من بلغ هذا الجلال والكمال فإنه منزه أن يوصف بأي نقص أو عيب، فيكون معنى التنزيه ضمنا ولازما لمعنى الكمال الذي يذكر في معنى القدوس. وقوله عما لا يليق به، نعم كما ذكر رحمه الله تعالى، لكن كما تقدم فيه معنى التعظيم والكمال والجمال الذي يقتضيه معنى لفظ القدوس واسم القدوس. وقوله سبحانه العزيز الحكيم قال في ملكه وصنعه، وهذا من التفسير ببعض المعنى، فهو العزيز والحكيم في ملكه وصنعه وشرعه ودينه وفي كل أمره سبحانه وتعالى وأمر خلقه. وقوله سبحانه هو الذي بعث في الأميين، قال العرب والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتابا، وهذا كذلك من التفسير في بعض المعنى، فقوله العرب هذا من بعض المعنى، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للجميع، وإنما ذكر الأميين لأن أكثر أو الغالب كان عليهم هذا الوصف، سواء ممن تكلم العربية أو لم يتكلم العربية كاللغات الأخرى التي ليس فيها الألفاظ العربية، فهو ممن بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، فكان أكثر أهل الجزيرة في كل من يتكلم بلغة العرب وبغيرها لا يقرؤون ولا يكتبون، وهذا هو الغالب. وذكر هذا ليس معناه أن اختصاص بعثته عليه الصلاة والسلام بالعرب كما يقوله الكثير من أهل الكتاب، فيزعمون أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب وبالأميين وليست هي لأهل الكتاب وغيرهم، وليس هذا بصحيح، بل هذا على وجه الخبر، فإنه بعث أول ما بعث في الأميين، وإلا فرسالته للناس جميعا كما جاء في الآيات الأخرى وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، وهذا قليل من كثير مما يدل أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة وليس للأميين خاصة، بل الله عز وجل نسخ سائر الديانات بدين الإسلام وسائر البعثات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله رحمه الله تعالى رسولا منهم هو محمد، أي من الأميين، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب حين بعث عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم كونه لا يقرأ ولا يكتب أنه لا يعرف بعض الكلمات، فإن الأمي قد يعرف اسمه واسم أبيه، وقد يعرف بعض الكلمات التي تمر عليه حتى لا يضرب بعض الناس بالأدلة بعضها ببعض. فإن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من نفى الأمية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أثبتها، ولازم الإثبات ليس بما يريده الكفار والمشركون من لعابة للدين أو للنبي عليه الصلاة والسلام، بل الله عز وجل أراد بعظيم حكمته أن يبعث هذا الدين لرجل لم يقرأ ولم يكتب، لتقوم الحجة على العرب والعجم وأهل الكتاب فضلا عن غيرهم من أنه مرسل حقا وصدقا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ادعى المشركون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من أهل الكتاب، كذبهم أقرب الناس إليهم، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ولم يعهد ولم يعرف عنه أنه قرأ في كتب أهل الكتاب. فلذلك كل من عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد بدا إلا أن يعرف وأن يعلم حقا وصدقا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بعلم لا يمكن أن يأتي به من لا يقرأ ولا يكتب، فضلا أنه أتى بتفاصيل يعرفها أهل الكتاب، بل يعرفون ما وقع فيما بينهم من خلاف، فيذكر لهم الراجح في هذا الخلاف بأشياء عجيبة وكذلك تفاصيل يعني عظيمة، كلها تدل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وقوله رحمه الله يتلو عليهم آياته، قال القرآن، وقوله القرآن هذا هو المقصود من هذه الآيات، والمقصود بعض آياته التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ويزكيهم، قال يطهرهم من الشرك، وهذا من التفسير ببعض المعنى، فهو يطهرهم من الشرك والبدع والمعاصي وكل ما ينافي الكمال من الآثام والخطايا والسيئات. فالتطهير يكون بلزوم التوحيد والسنة والطاعة والفضيلة، وكل ذلك بعث به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي تزكية للظاهر والباطن، وتزكية حسية وتزكية معنوية. التزكية الحسية بأحكام هذا الشرع العظيم الذي اعتنى بظاهر هذا الإنسان وبباطنه، وبحاله مع نفسه ومع غيره، وبحاله كذلك في أولاه وفي أخراه، فكل هذا تزكية لهذا الإنسان بما كان من هذه الشريعة العظيمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله ويعلمهم الكتاب، قال القرآن، والحكمة، قال ما فيه من الأحكام، هكذا فسره بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول إذا قورن الكتاب بالحكمة فسرت الحكمة بالسنة، كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم، فيكون معناه ويعلمهم الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، وما يتضمن الكتاب والسنة من الأحكام، فيكون ذكر الأحكام ضمنا لتعليم الكتاب والسنة. وقوله رحمه الله وإن مخفف من الثقيل إلى آخره، يعني بما يكون في تقدير الجملة، وكانوا من قبل، أي قال قبل مجيئه، أي قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام لفي ضلال مبين. قال بين، أي من يعرف حال هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يعبدون الأحجار والأشجار، وكيف كانوا يقتلون بعضهم بعضا ويأيدون الأطفال وغير ذلك مما كان عليه حالهم، فهم في غاية من البعد عن المعنى الصحيح للاستقامة والعدل، فضلا عن غيره من معاني الفضيلة والتوحيد وكذلك الخير. فلما دخلوا في هذا الدين تغير حالهم تماما، ذهب ذلك الشرك وزال، وذهبت كذلك تلك السيئات والآثام، وذهبت تلك العداوات والخصومات، وذهب كل ما كان مما ينافي الفضيلة، فجاء الله عز وجل بهذا الإسلام وما فيه من خير، وهذا كله بفضل مبعثه عليه الصلاة والسلام، وهذه منة عظيمة على الأميين العرب وغيرهم ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث، وللناس عامة. وبهذا يتأكد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة للعرب والأميين، بل هي للناس عامة، وكل الناس يحتاجون إلى معانيه الفضيلة مما يتعلق بالتوحيد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والمنهاج وغير ذلك مما يصلح الله عز وجل به حال الإنسان في نفسه وفي أهله ومجتمعه وفي دنياه وفي أخرى. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.